الثالث، الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم، فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وخصوصا بعد إضافة صفة الله تعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. إذا قلت سمع الله وسمع زيد انتفت المشابهة تماما، علم الله وعلم المخلوق انتفت المشابهة، لأن هذه الإضافة اسمها إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة خصصت صفة العلم بالله تعالى. وأي مخلوق مستحيل أن يشارك الله تعالى في علم الله، لأن لعلم الله مواصفات، فالمخلوق لا يشارك الله تعالى في مواصفات علمه، كما أن الرب سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات علمه، وإنما يدعو الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، في العلم المطلق غير مضاف، والسمع المطلق غير مضاف، والبصر المطلق غير مضاف. ومعلوم إن هذا المطلق لا وجود لها في الخارج، إنما هو في الذهن. لكن علم الله الذي من صفاته أنه علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، قديم قدم الذات وباق بقاء الذات. هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ لا. إذن لا مشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد أن تضيف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. لك أن تقول معنى ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يشارك زيدا في علمه، هو الذي منحه هذا العلم؟ ليس الأمر كذلك، إنما نقول في صفات علم المخلوق، لا نقول لا يشارك الله في علم زيد لأنه هو الذي منحه العلم، لكن صفات علم زيد أو مواصفات علم زيد علم ناقص غير محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم كان مسبوقا بجهل مكتسب اكتسب فيما بعد، وهذا العلم يزول، زيد ينسى ويجهل ويغفل. هل الله سبحانه وتعالى يشارك زيدا في صفات علمه هذه؟ لا. إذا لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق وفي صفات المخلوق بعد الإضافة. وما سميناه بالمطلق الكلي قد يكون هذا الأسلوب غريبا على بعض الناس، لأن أسلوب المناطق والفلاسفة، لكن بعبارتنا وبلغتنا نقرب فنقول لا مشاركة بينهما بعد الإضافة، لكن قبل الإضافة العلم الذي لم يضف حتى الآن لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق هذا محل الاشتراك، ومثل هذا الاشتراك لا يضر، لأنه ليس صفة لأحد، لا صفة للخالق ولا صفة للمخلوق. علم هكذا قائم بالهوى وحده لا وجود له، ولكن الذهن يتصور، هذا معنى لا وجود له في الخارج ولكن له وجود ذهني. والاشتراك في مثل هذا لا يضر، إذ لا يمكن أن نتصور لا علم الخالق ولا علم المخلوق إلا بهذا الاشتراك في المطلق الكلي. رجعنا إلى نفس الأسلوب ولا مفر، والله أعلم. وبعد، قال المؤلف حفظه الله: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن يقال التمثيل التسوية، بأن يقال هذا مثل هذا تماما في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لذلك يقال ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به. إذا قلت زيد كالأسد، هل صار كالأسد في كل شيء؟ فقط في الشجاعة. إنما يراد من التشبيه هنا زيد كالأسد في شجاعته، ولكن لم يصر حيوانا مثله بشعره الكثير وغير ذلك من مواصفات الأسد، لا. لذلك التشبيه في التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه له أو كالمشبه به، ولكن يقال في التمثيل إذا قيل مثل، وإن كان هذا التفريق تفريق دقيق لا يكون محل اتفاق. لكن التعبير بنفي التمثيل قولا لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، فدائما نحرص قدر ما نستطيع أن نستعمل الأساليب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى. لذلك نستعمل الفوقية ونستعمل العلو ونستعمل الاستواء، لا نستعمل المكان ولا الجهة، لا نفيا ولا إثباتا، لا نقول الله في جهة ولا نقول ليس الله في جهة، لأن اللفظ مستمد وغير وارد. نلتزم، نحاول أن نلتزم الألفاظ الشرعية. وأما التكليف فهو أن يعتقد المثبت للصفة أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا على شكل معين، من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعدل. قال المؤلف حفظه الله: أما الدليل السمعي على نفي التكييف فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، أي نعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآلائه وآياته الكونية، ولكن لا نحيط به علما. لا أحد يحيط بالله علما، بل الله وحده هو الذي يحيط علما بجميع المخلوقات، أما المخلوق فلا، لا يحيط بخالقه علما. إذن لا تكييفا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لا كيفية سمعه وبصره، ولا كيفية نزوله ومجيئه، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ولا ندري عن كيفية مجيئه وعن كيفية إتيانه وعن كيفية نزوله، لا نعلم. فيكون تكييفنا قول لما ليس لنا به علم. إذا كيفنا أن نزوله تعالى على هيئة كذا وكذا ومجيئه على هيئة كذا وكذا، وقس على ذلك سائر الصفات، قلنا على الله تعالى بغير علم، بما لا يمكننا الإحاطة به، بل العلم به. العلم نفسه مستحيل لا الإحاطة. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولم يقل الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى لا يندهش الإمام ولا يستغرب، بل يجيب، ربما يكون عجميا لا يعرف معنى استوى، أما العربي لا يسأل عن معنى استوى. وهل العربي يسأل عن معنى جاء وذهب وأتى ونزل؟ لا، كذلك استوى عندنا على حد سواء، بل يعلم إن الفعل استوى إذا تعدى بعلى أنه بمعنى العلو، وإذا تعدى بإلى بمعنى القصد، ويعرف كيف يتصرف في الفعل استوى بحسب حروف الجر وبسبب التعدي. لكن الرجل لم يسأل عن المعنى. أريد أن أقول لو سئل الإمام مالك عن معنى استوى لفسر ولا اندهش واستغرب كما استغرب لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لأن السائل سأل عن علم لا يعلمه أحد، لا الإمام مالك ولا غيره، لذلك استغرب واندهش. وكان الوقت في أوائل ظهور فتنة علم الكلام وانتشاره، كان الإمام من أحد الأئمة المتشددين في إنكار تسرب علم الكلام إلى عقول الناس، لذلك كان يقول رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدالهم ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كان كغيره من الأئمة شديدا في إنكار مقتضى ومعاني علم الكلام التي بدأت تنتشر، لذلك اندهش واستغرب، وفي النهاية قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا هو محل الشاهد. كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول للخلق، وكيفية نزوله مجهول، وكيفية مجيئه لفصل القضاء مجهول، وكيفية غضبه وفرحه مجهول، هكذا سائر الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية خبرية أو عقلية. قال الشيخ حفظه الله وهذا اعتقاد باطل بدليل سمع إلى آخره. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذا معنى كلام السلف الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه. وقد آمنا بالذات العلية ونحن لم نكيف، إيمان تسليم، إيمان وجود وتسليم، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى إيمان وجود وتسليم، هذا معنى قول الشيخ إلا بعد العلم بكيفية ذاته. وبالاتفاق نحن نعجز أن ندرك كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، إذن فلنعترف بعجزنا عن معرفة كيفية صفاته تعالى. يؤثر عن أبي بكر الصديق أثر أرجو أن يكون صحيحا، وهو قوله العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقيقة الصفات هو الإدراك، أي اعترافك بعجزك عن إدراك حقيقة الذات وحقيقة صفات الله تعالى هو الإدراك وهو العلم الصحيح، لأنك وقفت عند حدك ولم تقل على الله بغير علم، لذلك يعتبر عدم الإدراك إدراكا وعلما، أو العلم بنظيره المساوي له، لو كان له نظير مساوي تقيس على ذلك النظير المساوي، أو بالخبر السابق عنه أن يخبر عن نفسه أو يخبر عنه رسوله الأمين المأذون ليتحدث عنه، وكل هذه الطرق منتفية لا نظير له حتى تقيس عليه، وليس هناك خبر صادق عنه سبحانه وعن رسوله في معرفة كيفية صفاته حتى تعتمد على ذلك الخبر. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذا هو الدليل العقلي، ينبغي للشباب أن يحفظوا الأدلة العقلية وكيف يسوغونها. والشيخ حفظه الله ساغ الصياغة بعيدة عن أسلوب المنطق والفلسفة حتى يفهم كل طالب، فتثبت بذلك أنك لست كما يقال، إنك حرفي فقط تسوق النصوص ولا تفهم لها معنى. هذا ما ينسبون إلى السلف، السلف لا يفهمون معاني النصوص، يؤمنون بظاهر النصوص ويتلونها ولكن لا يفهمون لها معنى، ويحسبون بأن هذا مدح للسلف، هذا قدح وسب للسلف. تشبيههم بالإنسان العامي الذي يسرد الألفاظ ولا يفهم، لا، السلف يفهمون معاني النصوص ومعاني صفات النصوص ومعاني نصوص الصفات، لكن لا يكيفون، ويستطيعون أن يقربوا بالأمثلة وبالأدلة العقلية كما فعل الشيخ هنا. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها أيها المقدر لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك، إنكم إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. كيف تقدر؟ التقدير إنما يتم لو كان له مثيل حتى تقيس عليه، فإذا كان لا مثيل له كيف تقدر ذلك الوهم الذي في ذهنك، تتوهم أنه على كبر كذا وصفته كذا ونزوله كذا بالسلم والسلم طوله كذا، كل هذه أوهام وخيالات باطلة، ليس لك أن تفكر في هذا ولا أن تقدر هذا التدبير.
وأما العقل قال المؤلف حفظه الله تعالى، وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. أيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى
وحينئذ
يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضة العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. فقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاتك، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحينئذ يجب الكف عن التكييف إذا كان الأمر كما ذكر، أي إذا كان ليس له مماثل حتى تكيس عليه، ولم يأتي خبر من السابق يبين كيفيته. إذا كان الأمر كذلك وجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب، حتى لا تتوهم ولا تقدر في نفسك هذا التكييف، ولا تقرر بلسانك، لا تقول بلسانك إنه على كيفية كذا وكذا، ولا تكتب فيما تكتب لأنك مسؤول عما تكتب عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، انتبه لصيغة السؤال، قال كيف استوى كما قلنا، ولم يقل ما معنى استوى، ولكنه قال كيف استوى. أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق، حياء من الله سبحانه وتعالى وتعظيما، كيف إن هذا المخلوق الضعيف يتجرأ على مثل هذا السؤال، يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. ثم قال: الاستواء غير مجهول عند كل من يعرف اللغة العربية، لأن هذه من الألفاظ التي تعرف، هي من مفردات اللغة، إذا أشكل عليك شيء من مفردات اللغة اسأل أهلها، أهل اللغة يفسروا لك. والكيف غير معقول، لأن الله لم يخبرنا عن كيفية استوائه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان به واجب تصديقا لخبر الله، الإيمان باستواء الله تعالى على عرش شعبة من شعب الإيمان، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وهي من بدع أهل الكلام التي بدأت في عهد تابع التابعين، لأن الإمام مالك من أئمة تابع التابعين. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولكن الرواية الثابتة عن الإمام مالك. ما روي عن ربيعة وعن أم سلمة قال أهل العلم فيهما مقال في الروايتين، الرواية الصحيحة عن الإمام مالك، ولذلك كل من جاء بعده يستعمل هذا الميزان لا في الاستواء فقط، بل في جميع صفات الله تعالى، في الصفات الفعلية والصفات الخبرية وغير ذلك. لو قال لك متطفل كيف وجهه، يكون الجواب هو هذا، جواب الإمام مالك عن الاستواء في جميع الصفات. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك الكيفية، ولذلك قلنا قبل قليل العقل لا يستقل في المطالب الإلهية، بل لا يستقل العقل حتى في إثبات الصفات فضلا عن الكيفية. لو لم يرد نص بأن الله مستوٍ على عرشه ما تجرأنا على القول بذلك، بعقولنا. ولو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب في آخر كل ليلة لما تجرأ أحد أن يقول ذلك، لأن هذا معنى هذه الصفة خبرية محضة. فإذا كانت إذا كان العقل ليس في إمكانه أن يستقل في إثبات صفات الله تعالى، فكيف يدرك كيفية صفات الله من باب أولى؟ من هنا يتضح بطلان كلام أهل الكلام بأن الدليل العقلي هو العمدة في باب العقيدة. أخطأوا في ذلك خطأ فاحشا. بهذا القول وبهذه القاعدة الكلامية ردوا نصوص الكتاب والسنة ليستطيعوا أن يتصرفوا في إثبات عقيدتهم. قالوا الأدلة اللفظية كتابا وسنة ظنية وليست يقينية، الدليل القطعي اليقيني هو الدليل العقلي. والذين يذكرون الأدلة النقلية كالأشاعرة والمعتزلة أحيانا قالوا إنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. انتبهوا أيها الدارسون في أصول الفقه والمصطلح، قد انطلت هذه القاعدة على بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح قرروا هذه القاعدة تقريرا وأطلقوا هذه العبارة بأن الأدلة اللفظية ظنية، وهذا كلام خطير. معنى ذلك رد لأدلة الكتاب والسنة وسد للطريق بطريق معرفة الله تعالى على العباد بطريق الكتاب والسنة إلا بطريق علم الكلام، وهذا ما يريدونه، وهذا كلام باطل. لذلك يقول الشيخ حفظه الله: وقد مشى أهل العلم بعدهما بعد ربيعة والإمام مالك على هذا الميزان، اعتبروه قاعدة وميزان للجواب على كل سؤال يرد في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. أي صفة، أي سؤال في أي صفة، في القدرة والإرادة والعلم والحياة بالنسبة للمعتزلة الذين لا يثبتون هذه الصفات، وبالنسبة لغضب الرب سبحانه وتعالى ورحمته وفرحه بالنسبة للأشاعرة الذين يؤولون هذه الصفات، أي أحد من أهل الكلام وجه لك سؤال في كيفية صفة من صفات الرب تعالى عليك بهذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به شر فقد انتفى عنه الدليلان، الدليل العقلي والدليل الشرعي، فوجب الكف عنه. مسألة ليس عليها دليل شرعي أو دليل عقلي لا يجوز أن تخوض فيها، يجب الكف. يقول الشيخ حفظه الله: فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إذا فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. الخلاص باللجوء إلى الكتاب والسنة. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغات الشيطان، وهو الذي يقول لك إذا أثبت لله تعالى الاستواء على عرشه لابد أن يكون المستوي على شيء إما أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له، وكل ذلك من لوازم صفات المخلوق. فإذا كان الأمر كذلك يجب نفي الاستواء. انظروا إلى هذه القاعدة الشيطانية، هذه التي مشى عليها جميع النفاس بما فيهم الأشعرية القريبة التي شهد لها شيخ الإسلام أنها من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة. ولكن الأشاعرة أبوا أن يقبلوا هذا القرب إلا أن نعترف لهم أنهم أهل السنة والجماعة، أو على الأقل من أهل السنة والجماعة، ولن نعترف بذلك لأن ذلك خلاف الواقع. كيف كان خلاف الواقع؟ لعل فيكم من درس. إذا أردت أن تعرف أن دعواهم خلاف الواقع من أنهم أهل السنة والجماعة أو منهم، ناقشهم في صفة العلو. ماذا يقولون في استواء الله تعالى؟ يصرحون بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، في كتب تدرس والكتب بأيدينا موجودة عندنا، يصرحون بهذا. ومن صرح بهذه العقيدة كيف يدعي أنه من أهل السنة والجماعة؟ المراد بالجماعة الجماعة الأولى، جماعة الصحابة. وهل جماعة الصحابة هذه عقيدتهم؟ لا. وهل السنة جاءت بذلك؟ لا. ثم ناقشهم في صفة الكلام في القرآن، قل لهم ماذا تقولون في القرآن؟ يقولون نحن نوافق المعتزلة في أن الكلام اللفظي مخلوق، ولكننا نخالف المعتزلة وهم خصومنا، فنثبت الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. أين الخصومة بينكم وأنتم قد وافقتم معهم بأن القرآن مخلوق؟ ما معنى الخصومة؟ الخصومة لأنهم لم يثبتوا الكلام النفسي، لأن إثبات الكلام النفسي إثبات لا معنى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الكلام وبين الحديث النفسي. ما في النفس يسمى حديثا ولا يسمى كلاما. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لا يؤاخذ بما حدثت به نفسه حتى يتكلم به. انظر، حتى يتكلم به. حديث النفس ليس بكلام، وعند الأشاعرة كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. وإذا أطلق كلام الله على القرآن مجازا، لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة. ويقول بعضهم لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام اللفظي من الأمر والنهي والخبر والاستفهام وغير ذلك. هذا الكلام لا علاقة له بما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن دعوة بأننا أهل السنة والجماعة أو منهم، دعوة ليس عليها بينة، لا تقبل. قال الشيخ رحمه الله وحفظه: لا تستغربوا كلمة رحمه الله وإن كانت جرت العادة، لا يقال رحمه الله إلا في من مات، وهذه في الواقع عادة عجيبة انتشرت بيننا، مع العلم أن الإنسان كل واحد منا يطلب من ربه الرحمة، يقول اللهم ارحمني. طيب إذا قلنا للشيخ رحمه الله كما طلبنا لأنفسنا، وهل معنى ذلك حكمنا عليه بأنه ميت؟ لا، لكن جرت العادة بالنسبة للأحياء يقال حفظه الله ووفقه الله، وبالنسبة للميت رحمه الله. وأحيانا يسبقنا اللسان، فلتفهموا أنه جائز أن يقال في المؤلفين الأحياء أن يقال قال فلان رحمه الله. وإن وجدتم لي شيء من المؤلفات عندكم قولوا لي قال فلان رحمه الله، وأنا أشكركم على ذلك. جزاك الله خير. يقول الشيخ حفظه الله ورحمه: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معالك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. طالب علم دائما مع الله، لا يعتمد على ذكائه وعلى سعة اطلاعه، بل يخاف من نزغات الشيطان ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. فأرجو أن يكون مكبر الصوت يبقى كما كان حتى ننتهي من الإجابة على الأسئلة. وبعد، سألني سائل عن كتيب موجود في الأسواق اسمه وقفات. يقول السائل، قال لي بعض الناس النظر في هذا الكتاب اسم، النظر في كتاب الوقفات للعجمي أو للعجمي الكويتي المعروف، أن النظر في هذا الكتاب اسم. الجواب، أن أستغرب هذه الجرأة إن كان القائل طالب علم، كيف يتجرأ هذه الجرأة ويحكم بالإثم فيفتي أن من قرأ الكتاب الفلاني أنه آثم؟ وربما اطلعتم كلكم أو بعضكم على هذا الكتاب وعرفتم موضوعه ومضمونه، وهل فيه سب لله سبحانه وتعالى أو سب لدين الله أو انتقاص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قراءته إثما؟ وكل ما في الأمر، يتحدث الكتاب عن جماعة مؤينة، جماعة معينة معروفة لدى الجميع، ويبين موقفهم أو مواقفهم في كثير من المواقف، موقفهم من التصوف، وموقفهم في العقيدة، وموقفهم من الجماعات الأخرى، حيث يحصرون الجماعة الإسلامية في أنفسهم، وأخيرا موقفهم من الروافض. يبين مواقفهم في هذه النقاط بيانا واضحا، بيان طالب علم مطلع وواعي وفاهم للقوم. فإذا لو فرضنا أن شابا أو مثقفا كان ينتمي إلى هذا النظام، وصدر هذا الكتاب مخالفا لما كان يعتقد في الجماعة، ليس له أن يحكم على الكتاب أن قراءته اسم، لأن اسم معناه في مؤاخذة. من الذي يؤاخذه؟ الله. تحكم على الله، لأن الله يؤاخذ فيعاقب من قرأ هذا الكتاب. أليس هذا قول على الله بغير علم؟ لا يجوز. لا شك بأن بعض الناس منتمون إلى هذا النظام، وأنا أعلم ذلك. وأنا الآن لا أتكلم في هذه الجماعة، ولكني أدعو الشباب إلى قراءة هذا الكتاب، وأبشرهم إن شاء الله إنهم لا يأتمون. عليهم أن يقرأوا ويعرفوا ما فيه، طالما الجماعات موجودة، وإن كنا لا نرى الجماعات الكثيرة التي تتفرع عن الجماعة الكبرى الواحدة، الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية التي تنهج منهج الجماعة الأولى، هذه هي الجماعة الأم. وكل الجماعات والتنظيمات المنفصلة من هذا الخط الكبير إنما تدعو إلى تفرق المسلمين وتشتتهم، وتشوش على الشباب، وخصوصا بعض الجماعات النشيطة التي تحاول أن تأخذ البيعة من بعض الشباب، أن تأخذ بيعة لمجهول لا لمعلوم، لشخص مجهول لا يعلم ولا يبين أين هو وفي أي مكان وفي أي بلد. هذا عبث. وكونه يأتي معلم يضحك على الشباب فيشغلهم بمثل هذه البيعة عن تحصيل العلم، فيفرق بين الشباب شباب منتمون إلى جماعة معينة وآخرون منتمون إلى جماعة أخرى، فيحصل بينهم التباغض والتقاطع، فتذهب أو يذهب واجب الحب في الله والبغض في الله، ويكون الحب والبغض كله على حساب الجماعات موزع. وإنما حفظ الله على هذه المجتمع على هذا المجتمع وحدتهم وقوتهم ومنعتهم، لأنهم كانوا سالمين من الجماعات ومن الأحزاب ومن الطوائف، أمة واحدة. للمحافظة أو للحفظ لحفظ هذه الوحدة وهذه المنعة لها أسباب، من أهم الأسباب عدم وجود جماعات وطوائف وأحزاب، الحب في الله والبغض في الله، لا على حساب جماعة معينة أو انتماء إلى حزب معين. عاش هذا المجتمع على هذه الطريقة متحابين بين أفرادهم، ولكن وجود هذه الانتماءات إلى هذه الجماعات سبب الآن نفرة بين القلوب. تجد طلاب في فصل واحد متنافرون بسبب هذه الانتماءات الكثيرة. لذلك نصيحتي لشبابنا أن يبتعدوا عن هذه الانتماءات ويبقوا على عقيدتهم. وفي أيام التحصيل لا ينبغي أن يشتغل الطالب إلا بالتحصيل، لا يتدخل حتى في شؤون الإدارية فضلا عن الشؤون السياسية، يشتغل بالتحصيل فقط، فيكون نفسه فيخزن المعلومات حتى يخرج إلى حياة العمل، بعد ذلك يطبق معلومات التي جمعها. أما يترك التحصيل فيشغل نفسه للبيعة لزيد وزيد مجهول، أو لعمر وعمر ربما لم يخلق كالذي في السرداب، لا تشغلوا أنفسكم بلا شيء، هذه أشياء لا وجود لها. عليكم بهذه العقيدة، العقيدة السليمة والمنهج السليم، أنتم تغبطون أو تحسدون، غيركم من فيه خير يغبطكم ومن لا خير فيه يحسدكم، اعرفوا هذه العقيدة، لأنكم تتمتعون بنعمة لا يتمتع بها شباب مثلكم في أي أرض. لذلك أنتم أمام الناس أو موقف الناس منكم أحد موقفين، من فيه خير يغبطكم ويتمنى أن يحصل له ما حصل لكم، ومن لا خير فيه يحسدكم على ذلك فيحاول أن يشتت شملكم ويشوش عليكم. فأسأل الله لي ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء: لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني: تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. والثالث: التصريح بفعل أو وصف العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من.
الثالث، الوجه الثالث، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم فيما بين المخلوقات ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وخصوصا بعد إضافة صفة الله تعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. إذا قلت سمع الله وسمع زيد انتفت المشابهة تماما، علم الله وعلم المخلوق انتفت المشابهة، لأن هذه الإضافة اسمها إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة خصصت صفة العلم بالله تعالى، وأي مخلوق مستحيل أن يشارك الله تعالى في علم الله، لأن لعلم الله مواصفات. فالمخلوق لا يشارك الله تعالى في مواصفات علمه، كما أن الرب سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات علمه، وإنما يدعو الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق في العلم المطلق غير مضاف، والسمع المطلق غير مضاف، والبصر المطلق غير مضاف. ومعلوم إن هذا المطلق لا وجود لها في الخارج، إنما هو في الذهن. لكن علم الله الذي من صفاته أنه علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، قديم قدم الذات وباق بقاء الذات. هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ لا. إذن لا مشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد أن تضيف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. لك أن تقول معنى ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يشارك زيدا في علمه، هو الذي منحه هذا العلم؟ ليس الأمر كذلك، إنما نقول في صفات علم المخلوق، لا نقول لا يشارك الله في علم زيد لأنه هو الذي منحه العلم، لكن صفات علم زيد أو مواصفات علم زيد علم ناقص غير محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم كان مسبوقا بجهل مكتسب اكتسب فيما بعد، وهذا العلم يزول. زيد ينسى ويجهل ويغفل، هل الله سبحانه وتعالى يشارك زيدا في صفات علمه هذه؟ لا. إذا لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق وفي صفات المخلوق بعد الإضافة. وما سميناه بالمطلق الكلي قد يكون هذا الأسلوب غريبا على بعض الناس، لأن أسلوب المناطق والفلاسفة، لكن بعبارتنا وبلغتنا نقرب فنقول لا مشاركة بينهما بعد الإضافة، لكن قبل الإضافة العلم الذي لم يضف حتى الآن لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق هذا محل الاشتراك، ومثل هذا الاشتراك لا يضر، لأنه ليس صفة لأحد، لا صفة للخالق ولا صفة للمخلوق. علم هكذا قائم بالهوى وحده لا وجود له، ولكن الذهن يتصور، هذا معنى لا وجود له في الخارج ولكن له وجود ذهني. والاشتراك في مثل هذا لا يضر، إذ لا يمكن أن نتصور لا علم الخالق ولا علم المخلوق إلا بهذا الاشتراك في المطلق الكلي. رجعنا إلى نفس الأسلوب ولا مفر، والله أعلم. وبعد، قال المؤلف حفظه الله: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن يقال التمثيل التسوية، بأن يقال هذا مثل هذا تماما في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لذلك يقال ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به. إذا قلت زيد كالأسد، هل صار كالأسد في كل شيء؟ فقط في الشجاعة. إنما يريد يراد من التشبيه هنا زيد كالأسد في شجاعته، ولكن لم يصر حيوانا مثله بشعره الكثير وغير ذلك من مواصفات الأسد، لا. لذلك التشبيه في التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه له أو كالمشبه به، ولكن يقال في التمثيل إذا قيل مثل، وإن كان هذا التفريق تفريق دقيق لا يكون محل اتفاق. لكن التعبير بنفي التمثيل قولا لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، فدائما نحرص قدر ما نستطيع أن نستعمل الأساليب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى. لذلك نستعمل الفوقية ونستعمل العلو ونستعمل الاستواء، لا نستعمل المكان ولا الجهة، لا نفيا ولا إثباتا، لا نقول الله في جهة ولا نقول ليس الله في جهة، لأن اللفظ محتمل وغير وارد. نلتزم، نحاول أن نلتزم الألفاظ الشرعية. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت للصفة أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا على شكل معين من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعدل. قال المؤلف حفظه الله: أما الدليل السمعي على نفي التكييف فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، أي نعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآلائه وآياته الكونية، ولكن لا نحيط به علما. لا أحد يحيط بالله علما، بل الله وحده هو الذي يحيط علما بجميع المخلوقات. أما المخلوق فلا، لا يحيط بخالقه علما، إذن لا تكييف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لا كيفية سمعه وبصره، ولا كيفية نزوله ومجيئه، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ولا ندري عن كيفية مجيئه وعن كيفية إتيانه وعن كيفية نزوله، لا نعلم. فيكون تكييفنا قول لما ليس لنا به علم. إذا كيفنا أن نزوله تعالى على هيئة كذا وكذا، ومجيئه على هيئة كذا وكذا، وقس على ذلك سائر الصفات، قلنا على الله تعالى بغير علم بما لا يمكننا الإحاطة به، بل العلم به، العلم نفسه مستحيل لا الإحاطة. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولم يقل الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى، لو قال ما معنى استوى لا يندهش الإمام ولا يستغرب بل يجيب، ربما يكون عجميا لا يعرف معنى استوى، أما العربي لا يسأل عن معنى استوى. وهل العربي يسأل عن معنى جاء وذهب وأتى ونزل؟ لا، كذلك استوى عندنا على حد سواء، بل يعلم إن الفعل استوى إذا تعدى بعلى أنه بمعنى العلو، وإذا تعدى بإلى بمعنى القصد، ويعرف كيف يتصرف في الفعل استوى بحسب حروف الجر وبسبب التعدي. لكن الرجل لم يسأل عن المعنى. أريد أن أقول لو سئل الإمام مالك عن معنى استوى لفسر ولا اندهش واستغرب كما استغرب لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لأن السائل سأل عن علم لا يعلمه أحد لا الإمام مالك ولا غيره، لذلك استغرب واندهش. وكان الوقت في أوائل ظهور فتنة علم الكلام وانتشاره، كان الإمام من أحد الأئمة المتشددين في إنكار تسرب علم الكلام إلى عقول الناس، لذلك كان يقول رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدالهم ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان كغيره من الأئمة شديدا في إنكار مقتضى ومعاني علم الكلام التي بدأت تنتشر، لذلك اندهش واستغرب. وفي النهاية قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا هو محل الشاهد، كيفية استواء الله تعالى على عرش مجهول للخلق، وكيفية نزوله مجهول، وكيفية مجيئه لفصل القضاء مع مجهول، وكيفية غضبه وفرحه مجهول، هكذا سائر الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية خبرية أو عقلية. قال الشيخ حفظه الله وهذا اعتقاد باطل بدليل سمع إلى آخره، وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذا معنى كلام السلف الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه. وقد آمنا بالذات العلية ونحن لم نكيف، إيمان تسليم، إيمان وجود وتسليم، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى إيمان وجود وتسليم، هذا معنى قول الشيخ إلا بعد العلم بكيفية ذاته. وبالاتفاق نحن نعجز أن ندرك كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، إذن فلنعترف بعجزنا عن معرفة كيفية صفاته تعالى. يؤثر عن أبي بكر الصديق أثر أرجو أن يكون صحيحا، وهو قوله العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن إدراك حقيقة الذات، وإدراك حقيقة الصفات هو الإدراك، أي اعترافك بعجزك عن إدراك حقيقة الذات وحقيقة صفات الله تعالى هو الإدراك وهو العلم الصحيح. لأنك وقفت عند حدك ولم تقل على الله بغير علم. لذلك يعتبر عدم الإدراك إدراكا وعلما، أو العلم بنظيره المساوي له. لو كان له نظير مساوي تقيس على ذلك النظير المساوي، أو بالخبر الصادق عنه أن يخبر عن نفسه أو يخبر عنه رسوله الأمين المأذون ليتحدث عنه. وكل هذه الطرق منتفية، لا نظير له حتى تقيس عليه. وليس هناك خبر صادق عنه سبحانه وعن رسوله في معرفة كيفية صفاته حتى تعتمد على ذلك الخبر. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذا هو الدليل العقلي. ينبغي للشباب أن يحفظوا الأدلة العقلية وكيف يسوغونها. والشيخ حفظه الله ساغ الصياغة بعيدة عن أسلوب المنطق والفلسفة حتى يفهم كل طالب، فتثبت بذلك أنك لست كما يقال، إنك حرفي فقط تسوق النصوص ولا تفهم لها معنى. هذا ما ينسبون إلى السلف، السلف لا يفهمون معاني النصوص، يؤمنون بظاهر النصوص ويتلونها ولكن لا يفهمون لها معنى، ويحسبون بأن هذا مدح للسلف. هذا قدح وسب للسلف. تشبيههم بالإنسان العامي الذي يسرد الألفاظ ولا يفهم. لا، السلف يفهمون معاني النصوص ومعاني صفات النصوص ومعاني نصوص الصفات، لكن لا يكيفون، ويستطيعون أن يقربوا بالأمثلة وبالأدلة العقلية كما فعل الشيخ هنا. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها أيها المقدر لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك، إنكم إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. كيف تقدر؟ التقدير إنما يتم لو كان له مثيل حتى تقيس عليه، فإذا كان لا مثيل له كيف تقدر ذلك الوهم الذي في ذهنك، تتوهم أنه على كبر كذا وصفته كذا ونزوله كذا بالسلم والسلم طوله كذا. كل هذه أوهام وخيالات باطلة، ليس لك أن تفكر في هذا ولا أن تقدر هذا التدبير. نعم،
وأما العقل قال المؤلف حفظه الله تعالى، وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. فحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى، فحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضة العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاتك، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحينئذ يجب الكف عن التكييف إذا كان الأمر كما ذكر، أي إذا كان ليس له مماثل حتى تكيس عليه، ولم يأتي خبر من الصادق يبين كيفيته. إذا كان الأمر كذلك وجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب، حتى لا تتوهم ولا تقدر في نفسك هذا التكييف، ولا تقرر بلسانك، لا تقول بلسانك إنه على كيفية كذا وكذا، ولا تكتب فيما تكتب، لأنك مسؤول عما تكتب عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، انتبه لصيغة السؤال، قال كيف استوى، كما قلنا ولم يقل ما معنى استوى، ولكنه قال كيف استوى. أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، حياء من الله سبحانه وتعالى وتعظيما، كيف إن هذا المخلوق الضعيف يتجرأ على مثل هذا السؤال، يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. ثم قال: الاستواء غير مجهول عند كل من يعرف اللغة العربية، لأن هذه من الألفاظ التي تعرف، هي من مفردات اللغة. إذا أشكل عليك شيء من مفردات اللغة اسأل أهلها، أهل اللغة يفسروا لك. والكيف غير معقول، لأن الله لم يخبرنا عن كيفية استواء ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان به واجب تصديقا لخبر الله. الإيمان باستواء الله تعالى على عرش شعبة من شعب الإيمان، والسؤال عنه هي عن الكيفية بدعة، وهي من بدع أهل الكلام التي بدأت في عهد تابع التابعين، لأن الإمام مالك من أئمة تابع التابعين. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولكن الرواية الثابتة عن الإمام مالك. ما روي عن ربيعة وعن أم سلمة قال أهل العلم فيهما مقال في الروايتين، الرواية الصحيحة عن الإمام مالك. ولذلك كل من جاء بعده يستعمل هذا الميزان، لا في الاستواء فقط بل في جميع صفات الله تعالى، في الصفات الفعلية والصفات الخبرية وغير ذلك. لو قال لك متطفل كيف وجهه، يكون الجواب هو هذا، جواب الإمام مالك عن الاستواء في جميع الصفات. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك الكيفية، ولذلك قلنا قبل قليل العقل لا يستقل في المطالب الإلهية، بل لا يستقل العقل حتى في إثبات الصفات فضلا عن الكيفية. لو لم يرد نص بأن الله مستو على عرشه ما تجرأنا على القول بذلك بعقولنا، ولو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب في آخر كل ليلة لما تجرأ أحد أن يقول ذلك، لأن هذا معنى هذه الصفة خبرية محضة. فإذا كانت إذا كان العقل ليس في إمكانه أن يستقل في إثبات صفات الله تعالى، فكيف يدرك كيفية صفات الله من باب أولى؟ من هنا يتضح بطلان كلام أهل الكلام بأن الدليل العقلي هو العمدة في باب العقيدة. أخطأوا في ذلك خطأ فاحشا. بهذا القول وبهذه القاعدة الكلامية ردوا نصوص الكتاب والسنة ليستطيعوا أن يتصرفوا في إثبات عقيدتهم. قالوا الأدلة اللفظية كتابا وسنة ظنية وليست يقينية، الدليل القطعي اليقيني هو الدليل العقلي، والذين يذكرون الأدلة النقلية كالأشاعرة والمعتزلة أحيانا قالوا إنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. انتبهوا أيها الدارسون في أصول الفقه والمصطلح، قد انطلت هذه القاعدة على بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح قرروا هذه القاعدة تقريرا وأطلقوا هذه العبارة بأن الأدلة اللفظية ظنية، وهذا كلام خطير. معنى ذلك رد لأدلة الكتاب والسنة وسد للطريق بطريق معرفة الله تعالى على العباد بطريق الكتاب والسنة إلا بطريق علم الكلام، وهذا ما يريدونه، وهذا كلام باطل. لذلك يقول الشيخ حفظه الله: وقد مشى أهل العلم بعدهما بعد ربيعة والإمام مالك على هذا الميزان، اعتبروه قاعدة وميزان للجواب على كل سؤال يرد في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. أي صفة، أي سؤال في أي صفة، في القدرة والإرادة والعلم والحياة بالنسبة للمعتزلة الذين لا يثبتون هذه الصفات، وبالنسبة لغضب الرب سبحانه وتعالى ورحمته وفرحه بالنسبة للأشاعرة الذين يؤولون هذه الصفات. أي أحد من أهل الكلام وجه لك سؤال في كيفية صفة من صفات الرب تعالى عليك بهذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشر فقد انتفى عنه الدليلان، الدليل العقلي والدليل الشرعي، فوجب الكف عنه. مسألة ليس عليها دليل شرعي أو دليل عقلي لا يجوز أن تخوض فيها، يجب الكف. يقول الشيخ حفظه الله: فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إذا فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. الخلاص باللجوء إلى الكتاب والسنة. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغات الشيطان، وهو الذي يقول لك إذا أثبت لله تعالى الاستواء على عرشه لابد أن يكون المستوي على شيء إما أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له، وكل ذلك من لوازم صفات المخلوق. فإذا كان الأمر كذلك يجب نفي الاستواء. انظروا إلى هذه القاعدة الشيطانية، هذه التي مشى عليها جميع النفاس بما فيهم الأشعرية القريبة التي شهد لها شيخ الإسلام أنها من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة، ولكن الأشاعرة أبوا أن يقبلوا هذا القرب إلا أن نعترف لهم أنهم أهل السنة والجماعة، أو على الأقل من أهل السنة والجماعة، ولن نعترف بذلك لأن ذلك خلاف الواقع. كيف كان خلاف الواقع؟ لعل فيكم من درس. إذا أردت أن تعرف أن دعواهم خلاف الواقع من أنهم أهل السنة والجماعة أو منهم، ناقشهم في صفة العلو. ماذا يقولون في استواء الله تعالى؟ يصرحون بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، في كتب تدرس والكتب بأيدينا موجودة عندنا، يصرحون بهذا. ومن صرح بهذه العقيدة كيف يدعي أنه من أهل السنة والجماعة؟ المراد بالجماعة الجماعة الأولى، جماعة الصحابة. وهل جماعة الصحابة هذه عقيدتهم؟ لا. وهل السنة جاءت بذلك؟ لا. ثم ناقشهم في صفة الكلام في القرآن، قل لهم ماذا تقولون في القرآن؟ يقولون نحن نوافق المعتزلة في أن الكلام اللفظي مخلوط، ولكننا نخالف المعتزلة وهم خصومنا، فنثبت الكلام النفسي الذي ليس بحق ولا صوت. أين الخصومة بينكم وأنتم قد وافقتم معهم بأن القرآن مخلوق؟ ما معنى الخصومة؟ الخصومة لأنهم لم يثبتوا الكلام النفسي، لأن إثبات الكلام النفسي إثبات لا معنى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الكلام وبين الحديث النفسي. ما في النفس يسمى حديثا ولا يسمى كلاما. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لا يؤاخذ بما حدثت به نفسه حتى يتكلم به. انظر، حتى يتكلم به. حديث النفس ليس بكلام، وعند الأشاعرة كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. وإذا أطلق كلام الله على القرآن مجازا، لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة. ويقول بعضهم لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام اللفظي من الأمر والنهي والخبر والاستفهام وغير ذلك. هذا الكلام لا علاقة له بما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن دعوة بأننا أهل السنة والجماعة أو منهم دعوة ليس عليها بينة، لا تقبل. قال الشيخ رحمه الله وحفظه، لا تستغرب كلمة رحمه الله، وإن كانت جرت العادة، لا يقال رحمه الله إلا في من مات، وهذه في الواقع عادة عجيبة انتشرت بيننا، مع العلم أن الإنسان كل واحد منا يطلب من ربه الرحمة، يقول اللهم ارحمني. فإذا قلنا للشيخ رحمه الله كما طلبنا لأنفسنا، وهل معنى ذلك حكمنا عليه بأنه ميت؟ لا. لكن جرت العادة بالنسبة للأحياء يقال حفظه الله ووفقه الله، وبالنسبة للميت رحمه الله. وأحيانا يسبقنا اللسان، فلتفهموا أنه جائز أن يقال في المؤلفين الأحياء أن يقال قال فلان رحمه الله. وإن وجدتم لي شيء من المؤلفات عندكم قولوا لي قال فلان رحمه الله، وأنا أشكركم على ذلك، جزاك الله خير. يقول الشيخ حفظه الله ورحمه، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معالك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. طالب علم دائما مع الله، لا يعتمد على ذكائه وعلى سعة اطلاعه، بل يخاف من نزغات الشيطان ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. فأرجو أن يكون مكبر الصوت يبقى كما كان حتى ننتهي من الإجابة على الأسئلة. وبعد، سألني سائل عن كتيب موجود في الأسواق اسمه وقفات. يقول السائل، قال لي بعض الناس النظر في هذا الكتاب اسم، النظر في كتاب الوقفات للعجمي أو للعجمي الكويتي المعروف أن النظر في هذا الكتاب اسم. الجواب، أن أستغرب هذه الجرأة إن كان القائل طالب علم، كيف يتجرأ هذه الجرأة ويحكم بالإثم فيفتي أن من قرأ الكتاب الفلاني أنه آثم؟ وربما اطلعتم كلكم أو بعضكم على هذا الكتاب وعرفتم موضوعه ومضمونه، وهل فيه سب لله سبحانه وتعالى أو سب لدين الله أو انتقاص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قراءته إثما؟ وكل ما في الأمر، يتحدث الكتاب عن جماعة مؤينة، جماعة معينة معروفة لدى الجميع، ويبين موقفهم أو مواقفهم في كثير من المواقف، موقفهم من التصوف، وموقفهم في العقيدة، وموقفهم من الجماعات الأخرى، حيث يحصرون الجماعة الإسلامية في أنفسهم، وأخيرا موقفهم من الروافض. يبين مواقفهم في هذه النقاط بيانا واضحا، بيان طالب علم مطلع وواعي وفاهم للقوم. فإذا لو فرضنا أن شابا أو مثقفا كان ينتمي إلى هذا النظام، وصدر هذا الكتاب مخالفا لما كان يعتقد في الجماعة، ليس له أن يحكم على الكتاب أن قراءته اسم، لأن اسم معناه في مؤاخذة. من الذي يؤاخذه؟ الله. تحكم على الله، لأن الله يؤاخذ فيعاقب من قرأ هذا الكتاب. أليس هذا قول على الله بغير علم؟ لا يجوز. لا شك بأن بعض الناس منتمون إلى هذا النظام، وأنا أعلم ذلك. وأنا الآن لا أتكلم في هذه الجماعة، ولكني أدعو الشباب إلى قراءة هذا الكتاب، وأبشرهم إن شاء الله إنهم لا يأتمون. عليهم أن يقرأوا ويعرفوا ما فيه، طالما الجماعات موجودة. وإن كنا لا نرى الجماعات الكثيرة التي تتفرع عن الجماعة الكبرى الواحدة، الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية التي تنهج منهج الجماعة الأولى، هذه هي الجماعة الأم. وكل الجماعات والتنظيمات المنفصلة من هذا الخط الكبير إنما تدعو إلى تفرق المسلمين وتشتتهم، وتشوش على الشباب، وخصوصا بعض الجماعات النشيطة التي تحاول أن تأخذ البيعة من بعض الشباب، أن تأخذ بيعة لمجهول لا لمعلوم، لشخص مجهول لا يعلم ولا يبين أين هو وفي أي مكان وفي أي بلد. هذا عبث. وكون يأتي معلم يضحك على الشباب فيشغلهم بمثل هذه البيعة عن تحصيل العلم، فيفرق بين الشباب، شباب منتمون إلى جماعة معينة وآخرون منتمون إلى جماعة أخرى، فيحصل بينهم التباغض والتقاطع، فتذهب أو يذهب واجب الحب في الله والبغض في الله، ويكون الحب والبغض كله على حساب الجماعات موزع. وإنما حفظ الله على هذه المجتمع على هذا المجتمع وحدتهم وقوتهم ومنعتهم، لأنهم كانوا سالمين من الجماعات ومن الأحزاب ومن الطوائف، أمة واحدة. للمحافظة أو للحفظ، لحفظ هذه الوحدة وهذه المنعة لها أسباب، من أهم الأسباب عدم وجود جماعات وطوائف وأحزاب. الحب في الله والبغض في الله، لا على حساب جماعة معينة أو انتماء إلى حزب معين. عاش هذا المجتمع على هذه الطريقة متحابين بين أفرادهم، ولكن وجود هذه الانتماءات إلى هذه الجماعات سبب الآن نفرة بين القلوب. تجد طلاب في فصل واحد متنافرون بسبب هذه الانتماءات الكثيرة. لذلك نصيحتي لشبابنا أن يبتعدوا عن هذه الانتماءات ويبقوا على عقيدتهم. وفي أيام التحصيل لا ينبغي أن يشتغل الطالب إلا بالتحصيل، لا يتدخل حتى في الشؤون الإدارية فضلا عن الشؤون السياسية، يشتغل بالتحصيل فقط، فيكون نفسه فيخزن المعلومات حتى يخرج إلى حياة العمل، بعد ذلك يطبق معلومات التي جمعها. أما يترك التحصيل فيشغل نفسه للبيعة لزيد وزيد مجهول، أو لعمر وعمر ربما لم يخلق كالذي في السرداب، لا تشغلوا أنفسكم بلا شيء، هذه أشياء لا وجود لها. عليكم بهذه العقيدة، العقيدة السليمة والمنهج السليم، أنتم تغبطون أو تحسدون، غيركم من فيه خير يغبطكم ومن لا خير فيه يحسدكم. اعرفوا هذه العقيدة، لأنكم تتمتعون بنعمة لا يتمتع بها شباب مثلكم في أي أرض. لذلك أنتم أمام الناس أو موقف الناس منكم أحد موقفين، من فيه خير يغبطكم ويتمنى أن يحصل له ما حصل لكم، ومن لا خير فيه يحسدكم على ذلك فيحاول أن يشتت شملكم ويشوش عليكم. فأسأل الله لي ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة السابعة، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها، الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، والثالث التصريح بفعل أو وصف العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها، على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من